السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة. أيها الإخوة والأخوات، الليلة إن شاء الله تعالى مع العلاج، ونحن إن شاء الله تعالى سنحاول قدر الجهد أن ننجز العلاج في أقصاها 3 حلقات، أقصاها بداية من هذه الحلقة، يعني ربما نأخذ السبت الأربعاء، وربما نأخذ السبت الآخر القادم، أو لا نأخذه ونبدأ في سلسلة التدبر إن شاء الله تعالى. احنا تكلمنا عن، الله يرضى عنك، الله يحفظك، الحمد لله شيخ مصطفى، الله يرضى عنك. فاحنا تكلمنا عن أمراض الجاهلية، و تكلمنا عن الأسباب، أسباب هذه الأمراض في 17 حلقة. النهاردة حلقة 18 تقريبا، هنتكلم عن العلاج بقى، اللي هو العلاج العام لكل هذه الأمراض. العلاج ده له أسس، وله بداية، وله وسائل. النهاردة خلينا نتكلم مع أسس العلاج، لكن قبل أن ندخل إلى أسس العلاج، بعض الناس، وأنا بكرر الكلام ده كتير يا أخوانا، بعض الناس عندها يأس، فقدان أمل من كثرة الأمراض اللي ظهرت في القلب. من منا سؤال يعني يخلو من هذه الأمراض؟ حتى محدثكم، من فينا؟ نحن لسنا أنبياء، لسنا رسل، لسنا ملائكة نمشي على الأرض. نحن فطرنا على نفس قال الله عنها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقدم الفجور على التقوى. قد أفلح من زكاها، لأن قد يقع الإنسان، وإن مش مشكلة أنك تقع، لكن المهم أنك تقوم، وإن أن المؤمن وهن مرقع ضعيف، إيمانه يحصل فيه خروق، لكن السعيد من مات على رقع. كل الأمور دي بتفتح ما بالأمل، فإحنا مش عايزين جزع، مش عايزين المسألة تدخلنا في إحباط، لا مش ده الهدف خالص. وما هي اسمها سلسلة ربي لك عدت ليه؟ تصحيح للأخطاء. ما تحاولش تبص للي ورا إلا لتحذر مما وقعت فيه بس، لكن مسألة إنك تبص للورا يأسا، الله لا يرضى بذلك. يا أخي الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن الله يبسط يده، يعني هل تعدم خير من رب يبسط؟ ما يقبض، ما قال يقبض يده، ما قال الله يضيق، لا، يبسط من السعة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولولا أننا نذنب ما تحقق اسم الله الغفار. لذلك حتى ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول إن الإنسان في الذنب، حيال الذنب، له ثلاثة أمور. واحد، العبد يعني أن يرى عزة الله في قضائه، لأن أحيانا بتقع في ذنب فتقول إزاي أنا وقعت في الذنب ده، مش أنا اللي أقع في الخطأ ده، لا، هذا تحقيق لاسم الله العزيز الحكيم. وعليكم السلام ورحمة الله كشف عمر، وهو العزيز الحكيم. فأحيانا الإنسان يتكبر بطاعته، يتكبر بصلاته، حتى لو لم يتكبر بعد الخلق يتكبر بنفسه لأن يذوق طعم نفسه. فالله عز وجل يرغم أنفه بهذا الذنب يكثر. فأنت مستحيل كنت تظن أن أنت ممكن مثلا تنظر للنساء، فنظرت، فساعتها تقول كيف بعزة الله في قضائه. ابن القيم يقول كده، أنك أنت لما بتذنب ذنب بترى ثلاث أمور في الذنب ده: عزة الله في قضائه، فالله عزيز حكيم. اثنين، أو مش اثنين، رقم بقى في الموضوع في ده، بره بك في ستره عليك. يعني أنت قد تتخذ من هذا الذنب، أنا ما أقول إن هذا مدعالي وقوع في الذنب أو التهوم الذنب، معاذ الله، بالقول اللي وقع ما تيأس، هذا الذنب هيعلمك أمور. واحد، أن الله عزيز حكيم، تمام. الأمر الثاني، أن ترى نعمة الله عليك في ستره عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قيل ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يذنب الذنب فيستره الله تعالى فيصبح ينشر ذنبه بين الناس ويكشف ستر الله عليه. ده بقى التباهي، ده لا يعفى عنه أبدا. ليه؟ لأنك أنت كده ظالم، واضح الظلم قوي، وإنسان ما عندكش ريحة الإحساس بالمرة. أنت أذنبت ذنب انكسار، الله سترك برحمته، بدل ما ترى بر الله عز وجل في ستره عليك أنه سترك، تقوم تتفاخر بمثل هذا الذنب. أصلاً كنت مع المرأة الفلانية، أصلاً، ومنها التصوير بالفيديو اللي يصور نفسه وبعد كاتب الأفلام ده على موقع بحية والعياذ بالله، سواء هو تعمد نشرها أو لم يتعمد نشرها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خلاص، يبقى أول حاجة إنك بترى عزة الله عز وجل في قضائه. الثانية إنك أنت بترى يا سيدنا الفاضل ويا أختنا الفاضلة، بترى بر الله في ستره عليك. الثالثة بقى، الأمر الثاني أن ترى حلمه في إمهاله لك إذ كنت راكبا للذنب. يعني إنسان بيسرق، وأنا لا أقول هذا استهزان الله حقيقة، وبعدين يدخل على السرقة يقول يا رب استرني، يبقى قلبه بيرجف. صحيح طلع على المواسير أو بيفتح شقة سمع صوت يا رب، طبيعي لا إراضيا يقول يا رب، ويستره الله عز وجل، يستجيب له عاصي. ليه؟ ليرى حلم الله في إمهاله، هو قاعد قدام الفيلم الإباحي كده وقلبه بينبض بشدة مع ارتفاع الشهوة، قد تتوقف عضلة القلب، قد يتجمد الدم في العرق، قد ينفجر الدم من الأنف، والله على كل شيء قدير. لكن يحفظك ويحفظ صحتك وعافيتك وأنت تعصيه، ما أحلم الله. فالله حليم حتى في إمهاله لك إذ ركبت الذنب. الثالث، الله يرضى عنك يا أبا عبد الله، الله يحفظك شخان. الثالث بقى، الأمر الثالث، السر الثالث، أن ترى أن الله يقبل العذر ويعفو. الله، الله سريع في قبول العذر سبحانه وتعالى، الله يقبل العذر ويحب العذر، إنك تعتذر إليه. وده بقى أول أساس في العلاج، لا تسعى في الأمر حتى تستعد له، سعي بلا عدة قوس بلا وتر. يعني إيه؟ يعني عشان نعالج أمراض الجاهلية، بعد ما نقول لك الثلاثة دول وهنمسك بقى الأخرانية اللي هي قبول العذر وأنك ما تيأس أبدا، والله غفور رحيم، والله واسع، واسع الفضل، واسع المغفرة، ما ضيق أبدا، ورحمته وسعت كل شيء، ومهما بلغت ذنوبك تأتي إليه فيغفر. يعني من الأحاديث العجيبة اللي بتفرح قلب أوج وبكررها كتير، أن الله عز وجل، ولا لا أدري أنا قلت لكم في اللقاء الماضي لا، لكن بكررته، الله عز وجل يقول يا ابن آدم، بنادي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يعني بيحب الدعاء، لح عليه بالدعاء حتى لو أنت عاصي، ادعيني كتير، اخضع لي، تذلل، اخشع لي، فإنك إن دعوتني ورجوتني يعني تذللت وخضعت غفرت لك ما كان منك ولو بالي. ذلك العلماء يقول الدعاء يغفر الذنب، الدعاء يغفر الذنب، يعني حتى لو بتقول يا رب نجح ولدي، يا رب وفقني طاعتك، يا رب عني على نفسي، يا كل دعاء من ده بيغفر ذنب، لأنه عمل صالح، عبادة صالحة. تمام. قال الله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يعني ما معنى لأنفسهم يمهدون؟ قال بعض المفسرين قال أي يمهدون لصعود روحهم من السماء، لأن طبعا إحنا لما نموت الروح لازم تطلع السماء، تطلع الزباء. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني العمل الصالح يتردد في السماء، فيبقى ده المكان اللي تصعد منه روحك لأنك لست بأجنبي. ومن العمل الصالح الدعاء الذي يقرع أبواب السماء، الذي يقرع أبواب السماء. بعض الناس كان بيدعو وأخبرني بذلك بنفسه، قال والله أنا رأيت في رؤيا إن منادي ينادي علي، حد بيكلمني يقول نحن نسمع صوت دعائك في السماء. نعم صوت الدعاء يسمع في السماء، فيقرع أبواب السماء هذا الدعاء. فربنا يقول إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وهيجي معنا إن شاء الله يا ابن آدم لو لقيتني، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب يعني ملء الأرض، مين اللي يملى الأرض جنوبه معاصي؟ قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني موحد، يعني تعترف بألوهيتي، يعني تعلم أني إله، تخضع لي، تعبدني. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن المغفرة سهلة والوصول الله سهل، لكن نأخذ الأسباب التي توصل ذلك. طيب النهاردة أسس العلاج التي نعالج بها الجاهلية. أول أساس لازم تكون عارف أنه لا ينفع علاج إلا بهذا الأساس، بل ولا تقبل توبة أبدا إلا بهذا الأساس، الاعتراف. إحنا معنا ثلاثة النهاردة، الاعتراف ثم الاستعانة بالله وصدق اللجوء، وثلاثة الاستعداد والقابلية. هنتكلم عن النهاردة الثلاثة دول بحيث أنك أنت وأنت توطنوا أنفسكم على هذه المسألة. والحمد لله نحن على مقروم رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. ورمضان ده شهر قد يغسل فيه القلب غسلا، بل قد يوهب لك قلبا جديدا، فاغتنم المسألة دي ولا تضيعها. وإصلاح القلب في شعبان مطلوب، لأن شعبان ده كانوا يسموه شهر القراء. يعني شهر القراء يعني يكثرون من قراءة القرآن فيه ويتعلمون التدبر فيه استعدادا لرمضان. لرمضان ده شهر العمل، شهر العمل مو شهر استعداد. فلعلنا إن شاء الله تعالى بأسس العلاج ديت والحديث عن أمراض الجهلية تحدثنا عنها، إن المسألة إن شاء الله تعالى تكون إيه سهلة، ويكون نوع من أنواع الاستعداد. الاعتراف يا إخوتان، يقول رب العالمين في القرآن وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. واخدين بالكم من بداية الآية ونهايتها، وآخرون اعترفوا، وربنا يقول به عسى الله أن يتوب عليهم. ليه؟ بالاعتراف. لذلك العلماء وضعوا قاعدة مهمة، احنا ما أكثر القواعد اللي أخذناها لو تفرغوها، الاعتراف يهدم الاقتراف الاعتراف. الاعتراف يهدم الاقتراف، يعني ما اقترفت من ذنب، ما فعلت من خطيئة، اعترافك يهدمه، هو الاعتذار بين يدي الله. إنك تقول أنا أذنب، شوف ربك لما قال لي إبليس وسأله ما لك ألا تكون مع السجين، يقول إبليس يرد عليه في كم آية في كم سورة، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حميم مسنون، يجي يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما لم يعترف كبر هذا الذنب، يعني ذنب إبليس، معصية إبليس زي معصية آدم. آدم عصى، آدم أمر فعصى أو نهي فعصى، معذرة، إبليس أمر فعصى وآدم نهي فعصى، فكلاهما اقترف جانبي الأمر، جانبي الدين، أحدهما عصى في الأمر أسجد لا، والثاني لا تأكل فأكل، يبقى عندنا معصية في الأمر معصية في النهي. لكن إبليس لما فتح له باب الاعتذار وباب التوبة أبى، تكبر، فصارت المعصية أكبر، أكبر من الحجم اللي هو يبقى التحدي لله عز وجل. ولذلك ما تنسى تقول له مثلا يا أخي أقصر أنت مذنب مش عارفه، يقول لك أنا بعمل إيه، ده أنا غيري بيعمل كذا، ده إيه يعني لما أزني، إيه يعني لما تزني، إيه يعني لما تسرق، فده كبر. تمام؟ لا يا ابني لو اعترف، يعني مثلا إنسان حلق اللحية خلاص، واحنا بنقول حلق اللحيه حرام يا اخوان، فيجي فلان يقول ايه، اه والله اللحيه حلقها حرام وربنا يتوب عليه، اعتراف هذا بالذنب يقلل من حجم الذنب. انما لو قال ايه يا عم انا احلقها يا عم، ايه يعني النبي امر بها يا عم، يا اخي كلامك ده انا مش مقتنع يا عم، جعل الذنب الصغير كبير لانه فيه استكبار، فالمساله بقى زادت عن حدها معاك. انما ادم عليه السلام ما ربنا قال له ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. اعتراف، فما كان من الله إلا أن قال اهبطوا. إنما إبليس قال له اخرج، قال له فاهبط منها، فما يقول لك أن تكبر اخرج من الرحمة بقى إنك من الصغرين. لكن قال لي هذا مخرج، قال لا، قال له إيه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال له هعوضك يا آدم بقى، أنت مش نذرت، هنزل عليك وحي وهدى تتبعه بعضكم لبعض، يعني قال العلماء يعني بعض البشر لبعضهم عدو، بعضهم كده اللي هو أهل الإيمان وأهل الكفران خلاص، بعضهم قال بعضكم بعض يعني مع الشياطين عدو. فهنا مهمة جدا، الاعتراف يهدم الاقتراف، فإنك تعترف بين يدي الله عز وجل، لا بين يدي عبد، احنا ما عندنا شغل النصارى دي القسيس تيجي للشيخ وتعترف، لا لا استر على نفسك، يعني لما حد يجي يتصل عليه في الهاتف يقول فأقول له استر على نفسك يا أخي خلاص، قل كيف أتوب، بس ما تقول لي ذنبك، قل لي كيف أتوب، لكن ما تحكي لي تفاصيل الذنب الله سترك. ما عندنا كرسي الاعتراف، كرسي الاعتراف دي بين يدي الله بس، تذل لله لا أحد سواه، لأن ما حدش يغفر لك، اللي بيغفر هو الله سبحانه وتعالى. فإنك تعترف لله عز وجل وتتذلل بين يديه يهدم لك كل هذه الجاهلية. سبحان الله، سبحان الله. ولذلك سيد الاستغفار، ها النفس صبوا في اللهم أنت ربي، في توحيده وإقرار، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بذنبي. الله يا أبوء يعني أعترف، يا رب أنا مذنب، أنا فعلت كل هذا، أنا ظالم لنفسي مبين، لكن أنا بس برجوك أنك أنت تغفر لي. قال تعالى اسمع، قال الله تعالى، لكن قبل ما نذكر هذه الآية، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر زي. الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره ليه؟ العمل الصالح في هذه الآية الاعتراف والندم. الله الله على المعنى. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. سرق واعترف، فالاعتراف عمل صالح والسرقة عمل سيء، بس كده حصل كأنه مزج هذا العمل الصالح بالعمل السيء فهدمه. سبحان الله، مزيل. شوف ربنا يقول ايه في سورة العمران، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا اعتراف، لأنه راح يستغفر، يقول يا ما استغفر ده اعتراف. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك مين اللي اقترف النهي وقصر في الأمر، فعلوا فاحشة يعني نهيا، أو ظلموا أنفسهم يعني قصروا في الأمر. يا رب العالمين، أولئك جزاؤهم، كأنك لما تسمع هذه لو لم تكملها تقول يبقى النار، لأنها قوم فعلوا فواحش وقصروا في الأوامر روحوا في روح النار. لكن شوف رب يقول أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، وقدم المغفرة على الجنات حتى تطمئن قلوبهم. أنت اعترفتم وأنا بكبر العذر، فقدمت المغفرة على الجنة، لأن بعض الناس تدخل الجنة لما تدخل النار، لا أنا غفرت ذنوبكم، ما في نار ما في نار. سبحان الله. يقول أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله، وكمان ربنا يمدح عملهم. يا جماعة، ده فعل فاحشة وقصر في الأمر وظالم لنفسه لأجل نستغفر ونعم أجر العاملين. أيوة، أي عمل هنا؟ التوبة. التوبة، أنت مستهين بالتوبة؟ أنت مستهين بالتوبة؟ تعرفين ربنا سبحانه وتعالى حسن على التوبة ليه؟ واحد، لأن الله يحب التوابين. قال تعالى إن الله يحب التوابين، وهي محبة ربنا دي سهلة. ربنا في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. ده بقى عبد رباني بمحبة لبس. الله بيقول أنا بحب التوابين، مش كده وبس، ده ربنا بيفرح بك كمان، بيفرح بيفرح، ده أشد فرح من رجل كان في أرض فلاح. حديث أنس رضي الله تعالى عنه، واحد في الصحراء ومعه جمل، والجمل عليه الطعام والشراب، والجمل ده هرب منه خلاص هيهلك هيموت، فنام بقى عشان الجمل يجيله أو ما يجيش بقى هو حر، يستنى أنه منتظر الموت. فقام فإذا خطام داب في يده، يا نهار أبيض، من شدة الفرح بيقول لربنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. خذ بالكم الكلام، بيقول لربنا أنت عبدي، بس النفس قال إيه؟ أخطأ من شدة الفرح. ربنا بقى لما أنت تيجي تتوب وتعترف بإن ده أشد فرحا من هذا بك. أنت متخيلين؟ مذنب يتوب إلى الله، الله يرضى، ما شاء الله ما شاء الله. هو أنا أضر يحنن قلب عليك؟ يا نهار، ده أنت تسكن القلب يا بعيشة، من يسكن القلب كيف العقل ينساه. على راسي، الله يتقبل دعائك، ربنا يمتعك يا رب ويتقبل منك عملك ويجمعنا وإياك عند بيت الحرام في الجنة والسامعين. الله عز وجل يفرح، فصفة من صفات الله عز وجل إذا أنت تبت إليه. ما كان يفرح بالعبد اللي بيطيع بس، لا، ده بك أنت أيها المذنب. فاوعى تيأس بقى ولا أنت تيأسي من مرض الجاهلية، ده أنت لما تتوبي أنت قريبة لله عز وجل، ده أنت مولود جديد. أو والله العظيم إن عمرك وعمرك يحسن من وقت التوبة، بالضبط كأنك نزل مولود جديد. ولذلك كان أحد السلف يقول كونوا عند التوابين، روحوا للتوابين فليدعوا لكم، ليه؟ قوم فرح الله بهم وأحبهم ووعد أن يستجيب لهم، فسألوهم، لأن أصحاب قلوب نقية مرافقة. لذلك تلاقي الأخت أو الأخ في بداية التوبة دموع عينه شغالة ما شاء الله، وحاسس بمتعة الحياة. لو ما حافظت على المتعة دهية وأدركته البرودة هيروح كل شيء. إذن الإنسان لا يركب رأسه ولا يعاند ولا يكبر. شوف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال فيما يحكي عن ربه إن عبدا أصاب ذنبا. أنا عايزكم تسمعوا الحديث ده بالقلوب مش بالأذن، اسمعوا بس بالقلب كده وعيشوا اللحظة كده، عيشوها. إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت. أنتوا متخيلين المسألة؟ ربي أذنبت، ففي تضرع. أو قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ أعلم عبدي أن له ربا يأخذ يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا، يعني هو تاب والتوبة شغالة معاه، بعد كده أذنب ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفره. ما شاء الله، تاخدين بالكم مثلا يعني ايه؟ يعني ده ربنا اللي بيقول في الحديث القدسي يعني بيدعوك ويدعوك انك ما تستحي انك ترجع الى الله، لا ارجع، ان الله لا يمل حتى تمل. بس ده انا مكسوف من ربنا قوي يا شيخ، كل شويه اروح اقول له انا اذنبت وغفرت. يا اخي هو بيحب الالحاح، وهو يحب انك انت لو وقعت ترجع تاني، والباب مفتوح لك، الباب ما بتقفلش خالص. الله يحب التوابين، يعني كثير التوبه. اوعى حد يأسك من ربنا، تأرحم بك من امك وابيك. يا اخي انت كم مره اغضبت امك ولله مثلا، على كم مره اغضبت اباك؟ هل غضب عليك وسخط؟ هل اغلق الباب في وجهك؟ هل امك تقدر تنام في البيت الا ما تطمئن عليك حتى لو انت عاصيها؟ بتقوم تدعي لك في الليل ربنا يهديك وانت مزعلها. الله الرحمن الرحيم الودود اللطيف سبحانه له المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله أرحم بك من هذه الأم، أرحم بك من هذه الأم، خلاص. فأنت ما تملش، ما تستحيش، تعالى اكشف نفسك بين يدي ربك واستر نفسك أمام الناس، طلع كل اللي جواك أمام الله عز وجل، قل له فعلت وفعلت وفعلت وأنا ضعيف وأنا غلطان وأنا بشر يا رب، أنت فطرتني على الطاعة والمعصية وأنت أرحم بي من أمي التي ولدتني، وأنت بتحبني أنا صنعتك، هروح فين؟ لا فرار منك إلا إليك ولا مهرب منك إلا إليك، إن خفت عذابك فألجأ إلى رحمتك، إن خفتك في بطشك ألجأ إلى حلمك إلى عفوك إلى ودك. والله ما تكلم الله عز وجل بهذه الصيغة إلا قبل منك ومحى عنك ما أذاك، والله. ويكون ده ديدنك مع الله، يقول رب العالمين وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم، يقول أذنبت ذنبا آخر فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت أو أذنبت آخر ذنبا آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، ثلاث مرات ربنا يقول كده، فليعمل ما شاء. الله، يقول القرطبي رحمه الله تعالى ودلت قلت له صح التفسير. ودلت الآية والحديث على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، إنك لازم تعترف. ليه في الحديث؟ ربي أصابت ذنبا، هذا اعتراف، فاغفره فيغفر. ليه؟ ليه؟ لمعرفتك أن الله عز وجل بيغفر ويأخذ الذنب. سبحان الله، سبحان ربي. في البخاري في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، تاب الله عليه. ولذلك مما يهيجنا على الاعتراف خشية أن يأتي وقت لا ينفع فيه الاعتراف. ورب العالمين في سورة الأنبياء: وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اللهم استرنا يا رب. في سورة الملك الله يقول عن قوم فارقوا الاعتراف وجاءوا يعترفوا في وقت لا ينفع فيه الاعتراف، قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. شوف ربنا نقول إيه؟ فاعترفوا بذنبهم، حصل اعتراف لكن قبل الاعتراف لا، فسحقا لأصحاب السعير، سحقا يعني بعدا. لكن من اللي استفادوا من الاعتراف؟ أهل الخشية، كانوا بخاف ربنا في الليه، كانوا بخافوا بالغيب في الدنيا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك الاعتراف يهدم الاقتراف، لا يشينك أبدا أن تعترف بين يدي الله عز وجل. لذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر أحد الصحابة الأصفياء الأتقياء اللي ضرب في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم مستضعف وأصحابه حتى صار نصبا أحمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. تمام؟ ومع ذلك يقول له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فمش عيب أن تكون عندك جاهلية، شعيب خاص، وقد تكون من الأصفياء، لكن أن تعترف للرب الأعلى بجاهليتك وتسأله سبحانه وتعالى أن يهديك. لذلك أخوانا قصة الصحابي الذي قبل بغيا في الجاهلية ثم هاج عنده الإسلام، التدين هاج، فضج من هذه الجاهلية فمشي مهموما فاصطدم بحائط فشج وجهه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكره الخبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عبد أراد الله بك خيرا. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه عير. كأنه عير. نسأل الله أن يسترنا. إذن أول سبب أو أول أساس من أساسها بالجاهلية الاعتراف، يهدم الاعتراف. لذلك الليلة نريد أن تكون ليلة اعتراف، وليس ما نحن في شهر ترفع فيه الأعمال لله عز وجل، وإحنا يهمنا الأعمال ترفع ممحوة منها الذنوب مبدلة. ولذلك كان السلف يكثرون من الاستغفار في شعبان ويكثرون من الصيام. ليه؟ لأن الرسول قال أحب أن يرفع عمله نصائم، لأن الصائم دعوة مستجابة، والله عز وجل يحب خلوف أو خلوف فم الصائم. فهم كانوا يصومون حتى يباعدون عن النار، لأن في عرض، في عرض الأعمال على الله عز وجل ورفعته. نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا أبدا. اللهم اغفر ذنبنا يا رب، اللهم اغفر ذنبنا أوله وآخره، صغيره وكبيره، دقه وجله، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فأسأل الله الستر والسلامة. تحللوا يا إخوتا من مظالم العباد، وأمسكوا عليكم ألسنتكم، فإن رضا المرسي أو غيره لو ظالم بنفسه فما عاد عليك من ظلمه أن تذكره أو تختابه إلا أن تخسر من عملك. فأمسكوا عليكم ألسنتكم. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا، فالأمر عظيم جد عظيم اليوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو رقاع تخفق، ثم يقول: يا رسول الله أغثني أغثني، أقول قد أعلمتك وما أملك لك من الله شيئا. أنا أعلمتك بكل شيء، أنا نصحتك، لكن بتجريش جريش شيلي شيل تبعات الناس على ظهرك، حقوق العباد شيل على ظهرك وجيلي. شلاش أنا ما قلت لكش، أنا قلت لك ما تتكلمش، نصحتك إنك أنت تسكت خالص، نصحتك إنك ما تكتبش. وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه، وما من ناطق إلا سيلقى غداة الحشر ما نطقت شفاه. كل إنسان ينطق كلمة أو يتهم أحد اتهام أو يسيء، يا رجل حتى لو فيها الكلام ده اسمه غيبة، أو هذا حقي لي، هاخذ منك يوم القيامة، علمتك أو لم أعلمك. طب ليه تضيع نفسك يا ابني، وليه تضيع نفسك يا أختي؟ الاعتراف يهدم الاقتراف. الأمر الثاني من الأسس الاستعانة بالله وصدق اللجوء، وصدق اللجوء إلى الله. طبعا هناك حديث رائع يبين أن الله عز وجل لو وكلك إلى نفسك أهلكك، فلو دايما أن تستعين به. في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. إذن استعين، أنا ما أقدر أصل الهداية إلا بك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أي والله. ولذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث عند الحاكم في صحيح الجامع، وفعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ نقول كده: أن تقولي إذا أصبحت أو إذا أمسيت. هذا الحديث بعض العلماء ضعفه، لكن الشيخ ابن صحه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الحليمي رحمه الله: وهذا تعليم منه لأمته أنه ينبغي كونهم مشفقين من أن يسلبوا الإيمان أو التوفيق للعمل، فإن من سلب التوفيق لم يملك نفسه ولم يأمن أن يضيع الطاعات ويتبع الشهوات. فينبغي لكل مؤمن أن يكون هذا الخوف من همه، أن تقول ربنا: لا أستطيع البتة إلا بك، هروح لمين؟ خاطب ربنا النهاردة كده، قل يا رب أنا هروح لمين؟ مين اللي يملك نفسه؟ مين يملك قلبه؟ طب أنا ضلت يا رب، أنا وقعت، أعمل إيه؟ أعني يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مش ممكن تعبد إلا به، ما لم يكن بالله لا يكون، والله لا يكون أبدا. فصدق اللجوء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى من أهم المطالب يا إخوتها، من أهم المطالب. يقول سهل التستري: التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. يعني أنك أنت تظل مع الله سبحانه وتعالى، تمشي معه في كل عمل أراده أو أردته، أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال بشر الحافي: يقول أحدهم توكلت على الله، يكذب على الله، لو توكل على الله راضي بما يفعل الله. إذن من التوكل على الله أن ترضى بصنيع الله فيك، تمام؟ فإنه إن ضيق عليك أمورا كنت تراها متعة لك فلابد أن تستجيب. هذا من الاستعانة. يقول رب العالمين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني ما يرجع إلى ما كان عليه خلاص مهما كان. يعني مثلا أنت الآن تتعامل معاملة محرمة مثلا، وأردت أن تتوب، لابد أن تقطع هذه المعاملة بعد استعانة بالله عز وجل. فإن لم ترضى بذلك فأنت كذاب في توكلك على الله. طيب تعالوا نشوف بقى كلام سيدنا عبد القيم رحمه الله تعالى في المسألة دي. بيقول إيه؟ سبحان الله، ركز، سبحان الله. في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد بن المغيرة وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله. الله، وللنفس فيها الكلام ده كله. فكل الآفات اللي احنا ذكرناها دي، بهو لما قبل حسد بهو بشر زين، لما عاد عتو، طب ما هو العتو ده عندين، طغيان ثمود ده ما عندين، استطالة فرعون عندين. الواحد لو ركب سيارة فارهة هيبقى عامل زي قارون، بغي قارون، هينزل ويضرب الباب بايه، بطرف صباعه ويشتري كده كده عشان حتى البايع ما يمسكش ايديه، تمام، ويمشي بقى: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فهو عنده بغي قارون. وقيحة همام اللي هو سفارة همام، عند اللسان احيانا لما بيغضب يخرج الفاظ ما ينبغي ان تقال، تمام. فكل هذا حتى عنده حيل اصحاب السبت، يريد ان يحتال على الشرع. شوف لنا مخرج يا مولانا، مش دي حيل؟ يعني شرع واضح يا أخي، لا شوف لنا مخرج. طلقها ثلاثا ولا مخرج، يعني دخلت عليها أخت فاضلة، صلى الله يجعل لها من أمرها مخرج لسه أمس، فتقول لي عندي فتوى في الطلاق، قلت لها تفضلي. قالت: زوجي طلقني ثلاثة وأنا في العدة وبقي على العدة قليل، فهل ينفع رجوع؟ قلت لها ثلاث طلقات. طبعا أنا فهمت ثلاث طلقات يعني في مجلس، قلت لها طلقك ثلاث طلقات متفرقات؟ قالت نعم. قلت لها: قد أرجعك بعد الأولى والثانية عن حصل رجعة. أن بعض الفقهاء يقولون إذا طلق ثلاث طلقات زي ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يحسبون الثلاث طلقات طلقة واحدة إذا لم يتخللها رجعة. كلام خلاف بين الفقهاء يعني، لا داعي نذكره. لكن أنا سألته، قالت لا رجعنا بعد الأولى والثانية، وابتدأنا في الثالثة، فبدأت يعني تشتكي الهم وسوء المعاملة إلى آخرها. فالشاهد أن الأخت مسكينة، ربنا يجعل لها مخرج يا رب ويجعل لها فرج، شايفة بيتها بتهدم، فعايزة أي حيلة أي حيلة. فإحنا فينا حيل أهل السبت، فينا حيل أهل السبت. فابن القيم بيقول بقى إزاي الجاهليات دي اللي احنا ذكرناها دي كلها جاهليات يا إخوان تروح قلب الرياضة. إيه الرياضة بقى؟ الرياضة لو احنا ضربنا مثال بالرياضة اللي هي المعروفة عندنا، أنا عشان أبدأ أعمل تمارين معينة المدرب بيقول إيه؟ سخن، صح كده؟ سخن. برضو عندنا في الشريعة كلمة سخن. أسخن إزاي؟ أنا نفسي ده عاصية ولا تعودت تصلي ولا أي خالص زي ما قلت لكم في البداية خالص، صلي في البيت وبعدين عودها الصلاة في المسجد، خدها واحدة واحدة، اجعل النفس لا تشعر بالتنقل، وإلا لو شعرت بصعوبة الركب هتقع منك مش هتكمل. فأنا أعمل إيه؟ واحدة واحدة، لا ما ينفعش أنقطع عن كل العادات مرة واحدة، مش هينفع. يعني الخمر حرمت في المدينة كان بيشربها 13 سنة في مكة، لم يتعرض القرآن لتحريم الخمر في مكة مطلقا 13 سنة، 13 سنة أيوة 13 سنة واحد بيزي ما قالش الخمر حرام. ليه؟ في أولويات، أنا عايز أبني نفسي الأول قبل ما انهاها عن الغي. بناء القلب ده مش سهل، بناء النفس اللي تتحمل، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، تمام. فأنا ببنيها، ببنيها بيبقى بمعرفة الله عز وجل، بمنع الحجب العشرة اللي بيننا وبين ربنا. من القيم بيقول هناك حجب عشرة بينك وبين ربنا، أعظم هذه الحجب الجهل بالله. طول ما أنت جاهل بالله سبحانه وتعالى ما عندكش علم بالله، وذلك إن شاء الله في هذه السلسلة هتعرف على الله، لازم تعرف الله. أيوة حكايات مريم مع أبيها حول العقيدة بتعرفك بالله، بس مش بمنظور واسع، منظور مختصر، يعني مباحث العقيدة بتعرفك، لكن مسألة أن تتعرف على الله، أسرار الأسماء الحسنى. الأسماء الأسرار أمال إيه؟ ده إحنا لنا وقفة مع الأسماء الحسنى. شفت أنا شوقتكم لسلسلة ربي لك عدت، إن التشويق للأسماء الحسنى أعظم مما تتخيلون، مما تتخيلون. يخطر على بالكم الكلام في الأسماء الحسنى، أنا هتكلم عن الاسم وعن دليله وعن معناه وعن الأثر المترتب عليه، العمل المقتضى، أعمل بالاسم إزاي؟ إزاي إزاي أعمل باسم الرحمن الرحيم والملك والقدوس إزاي؟ ده كلام غاية في الجمال، غاية في الجمال، تعرف على الله. فالجهل بالله أعظم الحجب العشرة. فأنا أبني نفسي، لذلك 13 سنة في مكة الصحابة يتعرفون على الله، بس 13 سنة. لذلك بقى لما تعرضوا للفتن وللقتال وللهجر من الديار وبذل الأموال والأنفس ومشي، يعني أبو سلمة ده رضي الله عن أبي سلمة لما قيل له هاجر، فهاجر من مكة للمدينة، إيه اللي حصل؟ أهل زوجته خدوا زوجته فسابها ومشي وساب ابنه. ليه؟ من عرف الله هان عليه سواه، اللي يعرف ربنا يهون عليه ما سواه، خلاص التضحية سهلة. فأبو سلمة مش طبعا، أهل أبو سلمة أخذوا الولد من أبي من أم سلمة، فطبعا أم سلمة بتقول فظلوا يتنازعون الولد حتى خلعوا ذراعيه. طفل، تخيل بقى أنت أم واقفة قدام ابنك ودول بيشدوا من دراعه ودول بيشدوا من دراعه لما فسخوا دراعات الولد فصلوها، تمام، وهي قاعدة لا فعلا. وأخذ أهل أبو سلمة الولد وهو مريض، وأم بقى وهي قعدت على الصخر سنة كاملة تبكي من طلوع الفجر لغروب الشمس، قعدت تبكي، لكن ولا كفرت ولا جحدت ولا استجابت لهم ولا لانت، حتى رفق بها من رفق وقالوا اعطوا ابنها تلحق بزوجها، ولحقت بزوجها. ليه؟ تعرفوا على الله، خلاص عرفوا يعني ايه بيعة، انما نحن مسلمون بالبطاقة. فلذلك أجل فتنة عاصفة تخبط في القلب ده، يلا مع السلامة إرك. يبقى المشكلة كلها، المشكلة كلها الآن دولك تقول لك من أس العلاج الاستعانة بالله. طب بالله عليك أنت تستعين بالله وأنت جاهل بإزاي؟ أيوة أنت حاول، أنا ما أقولكش ما تحاول، لا حاول، لكن إن شاء الله تعالى بعد العيد إن أحيانا الله أحياكم، ساعد ما تتعرف على الله أتحس إن قلبك ده بينفسخ، بيتفتك، بينفتح، بينفتح بالأنوار، ما اللي دارت لك مش هتتحمل الأنوار ديت، هتحس ان انت في السماء مش على الارض. اول مرة هتعرف الله. ألم يقل الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، خلاص مش صح، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله الله على المعنى، الأسماء الحسنى. لو أقدر أطلع لكم اللي في قلبي من ناحية أسماء الله أقول لكم كنت صنعت والله. لكن مش هنتعجب. جاي جاي معنا إن أحيانا الله، إن أحيانا الله اتعرف على الله معرفة جديدة بقى، زي ما قلنا احنا لسه في أول الإسلام. فالاستعانة بالله من الأسس، زي ما قلت لكم إنك مع هذه القبول، مع هذه الأمراض، إن أنت تشتغل بالرياضة، تسخين، التسخين بقى تبدأ واحدة واحدة حتى تلين النفس وتلين القلب. فإن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله، إن شاء الله يجي معنا بإذن الله تعالى. لذلك يقول إيه؟ فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. اللي استرسل يعني يسكت، فهو من الناس اللي احنا ذكرناهم دول، اللي عندهم الآفات، فرعون وهامان وقارون والوليد المغيرة وبجاه وعاد وثمود والنزي. ولا تصلح سلعته لعقد الله، إن الله اشترى من أنفسهم ولهم بأنهم الجنة. فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. سلم المبيع قبل أن يلتف، قبل أن يتلف في يدك، فلا يقبله المشتري. إيه المبيع؟ النفس والمال. سلمها لله قبل أن تتلف، فإن تلفت لا يقبلها المشتري اللي هو الله. فإحنا عايزين ننقي النفس ونهيئها ونزينها وندخلها في الصيانة كده علشان تنفع للعقد البيع ده، وربنا يقبل بقى، المشتري يقبل سبحانه وتعالى، سبحان الله. لذلك ابن القيم بيقول بقى: سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها ولك الأمان من الرد. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا، كانت السلعة نفيسة. المشتري هو الله سبحانه وتعالى، والمنادي أن السلام داعي الإيمان، منادي الإيمان، والثمن الجنة. فالسلعة النفس الطاهرة. يا أيتها النفس المطمئنة، يعني ما كان عندك شك ولا ريب ولا ارتياب ولا تردد، كنت مطيعين وانت في كامل اطمئنان، نقضي أي قضاء ترضي به. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يعني صفتين للنفس دي يا أخوانا في الرجوع، لما كانت مطمئنة لأنها صاحبة رياضة ومجاهدة وتخلصت من الآفات، استحقت أن تكون راضية ومرضية، يعني سيرضيها الله سبحانه وتعالى، معناها راضية ويرضيها أيضا الله. فادخلي في عبادي، وهي كمان وادخلي جنتي، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب ابن القيم بقول لنا برضو كلام جميل، بقول: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، حبيبه بشره، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف متسول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. ولذا استعن بالله، استعن بالله، ليس لك إلا الله. ولذلك خلينا نختم في هذه الجزئية بكلام من القيم، رضينا نقول: ماذا يملك من أمره بل ناصيته بيد الله، ونفسه بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، الله يرضى عنك شيخ شريف، وحياته بيده، وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإرادته ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه، ولا يفعل إلا بمشيئته. لذا فاستعن بالله، كل هذا لتستعن بالله. لذلك حتى دعائك عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة، إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. فأنت بدل أنك أنت أسلمت نفسك لله سبحانه وكلت الأمر لله سبحانه، ولا حال يعني لا حيلة لك في أي شيء. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإنسان من البيت أن يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه توكل على الله؟ لأنه لا حيلة، لا أصل من اللي يدفع عنه غير الله، فيقال كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. إنما تدخل مستكبر، تخرج مستكبر وأنت تقدر، ويا أرض نهدم عليك جدي، تاخد على دماغك وتغدى على دماغك من فوق. إنما تخرج ضعيف عاجز، اللهم لا حيلة، توكلت عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر حاجة الاستعداد والقابلية. وعلشان ما نطولش في الكلام، الاستعداد والقابلية، الاستعداد يكون بإثارة حافز الخوف، لا يجعلك مستعدا إلا الخوف. لذلك كعب بن مالك لو أنه خاف ألا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم لا لحق. اللي خلى أبو ذر يلحق الخوف، إنما كعب ركن إلى راحلته. كثير منا يركن إلى عمره، يعني بعض يقول بكرة هتوب، يا عم ده احنا لسه في شبابنا، لما نبقى نكبر في السن وبنتوب هنستمتع اليومين دول، وبكرة نبقى نتوب إن شاء الله، صلي يوم السبت إن شاء الله، صلي يوم السبت بكرة صلي. هذا ارتكاز، هذا ما عنده خوف، لذلك يثبط وتنفلت أيامه وتنقضي. يعني كنت قاعد مع أم محمود زوجتي ربنا يرضى عنها، طبعا يعني أنا عقدت على ساعة ونص، لكن بأننا متزوجين 17 سنة. فبتقول لي أنا يعني بقول لها مر من زواجنا 17 عام زوجتي الأولى، فبتقول لي يا والله مر كلمح البصر الأيام بتجري. قلت لها آه، وإن الإنسان لبين عشية وضحاها يرى نفسه في القبر. 17 سنة وأنا وهي نظن أن البناء كان امبارح، الدخل امبارح. آه والله، يعني أنا أذكر ليلة البناء بزوجتي كأنها أمس. معقول يمر 17 سنة كده؟ 17 سنة؟ سبحان الله. فبين غض عين وأنا والله ما حسينا ب 17 سنة، وكله كده يعني مش أنا بس، لو سألت أفرادكم هتحس إن أنت العمر مر من بين يديك. اللي عنده 36 47 و50 يقول لك والله ما حسيت بال 50 مروا إزاي؟ إزاي أنا عندي 50؟ هو ده الغفلة، هو ده معرفة الغفلة. فإن لم تستفق كن عندك استعداد وقابلية تروح. لذلك أول محفز على الاستعداد الخوف، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عد. لو إنه خايف إنه مش هيلحق هيعد. لو أنت خايفة وأنت خايف إن العمر قد ينقضي الليلة، ممكن ما ندركش رمضان، هتخاف إن اللحظة دي تعدي بدون عبادة خلاص. إنما الأمان اللي عندك بخليك كسلان، مفيش خوف، أنت كسلان لأن مفيش خوف. إنما والله لو هيجك الخوف لكنت كما قال الله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. ليه؟ لأن قلوبهم واجلة، إنه خايف هيقدم على الله بإيه. يا جماعة خلينا نقعد النهاردة قاعد الصدق مع الله، نعترف بذنبنا ونسأل الله العون، ونشوف بقى الخوف ده يعمل معنا ايه. يعني فكر كده، انت من الصالحات اللي عملته يؤهلك بين يدي الله في وسط هؤلاء القمم الشماء الذين قدموا لدين الله عز وجل وملأ علمهم الارض والسماء. انت عملت ايه؟ ها انت عملت ايه؟ او انت عملت ايه؟ فمجرد التفكير بالشعور ده يخوف، يخوف. والخوف ده حامل على ايه؟ على العمل، مش حامل على الكسل أو على اليأس والإحباط. لا، خوف صحيح، لأن الخوف الذي يأتي بالإحباط قنوط، والأمن الذي يأتي أو الرجاء، الرجاء الذي يأتي بالكسل أمن، والآمن والقانط ضال. إنه لا يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يقنط رحمة ربي إلا القوم الضالون. فإما خاسر إما ضال. ليه؟ لأن واحد عنده رجاء يعني أمان وأمان إنه هيخش الجنة بلا عمل، فده رجاء كاذب فحمله على الكسل. فأي رجاء يحمل على الكسل فخسران أمان أو أمن من مكر الله. وأي خوف يبعد عن العمل، يقنط ييأس يحبط، فضلال. أما لا نعمل إيه؟ الخوف الصحيح هو الباعث على العمل، والرجاء الصحيح هو الباعث على العمل. إن أنا لو بحب ربنا وأرجوه أعمل أكثر، لأنه كريم وفضل واسع وبيجازي الحسن بعشر سنوات إلى 70 ضعف. طب أنا عايز تجارة، عايز مال كتير، عايز حسنات كتير كتير كتير، فأنا بستغل كل دقيقة لأن عندي حسن ظن في الله أنه بيضاعف الحسنات دي، يبقى ده رجاء صحيح. وفي نفس الوقت إذا خفت من النار أو من عقوبة الله فأنا هقوم أهرع، أصلي في الليل ركعتين، أصلي النوافل، أصوم، أستغفر، أقرأ قرآن، فده خوف صحيح. ليه؟ لأن أنا عملت لهذا الخوف حتى أنجو. إنما خوف يحبطني أو رجاء يكسلني أنا كده ضال، أنا كده ضال على طول، ملاش غير كده. تمام؟ فأنت الاستعداد ده أثره بالخوف، اتبعه بالخوف. فمن الخوف، الخوف الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل بيه على الاستعداد، انه قال ايه؟ يا صفية عمة محمد، يا صفية عمة النبي، يا صفية عمة رسول الله على اختلاف الروايات، اني لا املك لك من الله شيء. مش ده خوف؟ يا عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، اني لا املك لك من الله شيء، املكش لك. يا بني عبد مناف، اني لا املك لكم من الله شيء. ما تقولوش بقى احنا جرابي النبي، او من انا ما املكش شيء خالص، او ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مسعود وهو ميت ويقبله بين عينيه ويقول له نعم السلف الصالح عثمان بن مسعود، وبعدين يقول اللهم ارفع درجته في المهديين واجعل روحه في عليين واخلفه في عقل في الغابرين، تو ام العلاء تقول رحم الله ابا السائب انه لمن اهل الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. قالت ام العلاء والله ما زكيت احدا بعده. خوف، بس خوف يفعل يحمل على العمل. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ايقظوا صواحب الحجر، يعني يقوموا لله قوامهم بالليل، قد فتح من سد يأجوج وماجوج، هكذا وحلق بإصبعيه. فهو يعني ده باعث على الخوف. لما جاءت امرأة يهودية تطلب من عائشة صدقة، فقالت تصدقي وقاق الله عذاب القبر، وكانت سيدة عائشة لم تسمع عن عذاب القبر، قالت فكذبتها يعني في نفسي يعني. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال صدقت، تقول عائشة فما سمعته في صلاة قط، ما سمعته في صلاة قط إلا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. تمام كده؟ عائشة رضي الله عنها تقوم بالليل فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها في الفراش، فغارت، قالت فقمت فتحسست موضعه فإذا بيدي تمس برد قدميه، حسيت برد قدميه، وإذا هو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، تقول بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، أنت في شأن وأنا في شأن عظيم. يوم الخوف حمله على أن يستغيث بربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه بلال وقد ورمت قدمه من شدة القيام، فقال يا رسول الله ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أنا أفلا أكون عبدا شكورا، أشكر الله على هذه النعمة. فالخوف الباعث على الاستعداد هو الخوف الذي يحمل على العمل. فإنك أنت تقوم وتعمل لله عز وجل، تسعى وتستعد وتنشط وما تتكسلش، لأن العمر ينقضي. الله يرضى عنك صدق الشيخ مصطفى، الله يرضى عنك شيخ سيد. مما يخوف قول رب العالمين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أيضا مما يحفز على الاستعداد معرفة حقيقة المصير الذي تصير إليه، لأن المصير يا أخوتها إما إلى جنة وإما إلى نار، لا مصير ثالث بينهما، حتى أهل العرف يخافون. لذلك ربنا يذكر صفة أقوام يعني لم يعرفوا مصيرهم بعد، كيف الخوف الذي في قلوبهم. يقول رب العالمين وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، ثم يقول الله عنهم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني أهل العراف يريدون أن يدخلوا الجنة فما دخلوها وهم يطمعون في ذلك. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نعم، فحقيقة أنك تعرف حقيقة المصير التي تصير إليه هذا من ما يجعل عندك باعث الاستعداد. إذن يخلنا أسس العلاج واحد، أسس العلاج واحد الاعتراف يهدم الاقتراف. اثنين الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه، فلما يكون بالله لا يكون، فما لا يكون بالله لا يكون. وأخيرا الاستعداد والقابلية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم، يوفقنا وإياكم إلى حسن العمل يا رب. اللهم ارزقنا عملا صالحا تقبله منا وتغفرنا به الذنب وترفع به الدرجة في الجنة وتميتنا عليه. أخوانا على الخير التقين وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في مثل هذا التوقيت 10:00 بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا اللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.